أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الحقيقة، قبل أن ندخل في بحث مناسبات الحكم والموضوع، لا بد من التنبيه وإلفات النظر إلى أن الحلقات هذا الكتاب المبارك يتميز بجملة من العناوين، أنها كانت في طيات الكتب. وفي العادة الذي يكون في طيات الكتب لا يلتفت إليه، أما إذا أبرز بعنوان مستقل وأضفيت عليه الخصوصيات وميز عن غيره من البحوث، فإنه يكون محل بحث والتفات من قبل الطلبة والباحثين والعلماء. بعض البحوث التي لها مدخلية كبيرة في عملية الاستنباط الفقهية يعسر علينا الوصول إليها في بعض الأحيان عندما نحتاج إلى تحقيق مطلب من المطالب. من هذه البحوث بحث مناسبات الحكم والموضوع لم يكن بتلك المثابة من الاستقلالية والتميز، إلا أن كتاب الحلقات قد ميز هذا البحث وأبرزه بعنوان مستقل، فينبغي الالتفات إلى ذلك والتنبه إليه. مناسبات الحكم والموضوع قاعدة تشكل صغرى من صغريات بحث حجية الظهور، كما سينبه عليه المصنف في آخر البحث. طبعا كان من المناسب أن يرجع إلى بحث حجية الظهور، ولكن لمناسبات معينة ولارتئاء أن المصنف يجعل هذا البحث هنا لمناسبته للدلالات وتقييد الدلالة وما شاكل، أراد أن يذكر البحث هنا، وإلا هو من بحوث قاعدة حجية الظهور وما يتفرع على حجية الظهور. معنى هذه القاعدة أن هناك ربط خاص بين الحكم والموضوع. يستدعي هذا الربط الخاص بين الحكم والموضوع بمناسبة معينة أن يعمم أو يخصص الحكم الوارد أو الموضوع الوارد. قد يرد لدينا موضوع مقيد وضيق، ولكن بمناسبات الحكم والموضوع نوسعه، أو يرد لدينا حكم ضيق أو واسع، ولكن بمناسبات الحكم والموضوع نوسعه أو نضيقه. فإذا مناسبات الحكم والموضوع تارة توسع وتارة تضيق، وليس لها شنو حالة واحدة أو قاعدة معينة، كما لو مثلا القاعدة فيها هي التوسعة ما لم يرد بدليل، أو التخصيص ما لم يرد بدليل. لا، مناسبات الحكم والموضوع تارة تقتضي التوسعة وتارة تقتضي التقييد. إذا أخذنا مثال فيه تخصيص كما ورد اغسل ثوبك، فإن غسل الثوب يشمل الماء وأي سائل آخر. اغسل ثوبك بأي سائل آخر، ماء مضاف غير مضاف، ماء غير ماء. إلا أن مناسبة الحكم والموضوع العرفي، يعني إذا ألقينا هذا الكلام إلى العرف، اغسل ثوبك، إيش يفهم العرف من الغسل بأي سائل كان لو بخصوص الماء؟ العرف يفهم من خلال مناسبات الحكم والموضوع أن الغسل هنا هو في خصوص الماء. ناخذ مثال آخر للتعميم، كما لو قال المولى: لا تتوضأ من ماء الكوز المتنجس. إذا عندك كوز بماء متنجس فلا تتوضأ من عنده. العرف يفهم عدم الخصوصية للكوز، لا تتوضأ بأي ماء شبيه متنجس، يعمم لكل ماء متنجس. هذه تسمى مناسبات الحكم والموضوع. فإذا عندنا تخصيص وتارة عندنا تعميم، لابد أن نسأل عن سبب التخصيص أو التعميم. ما هو سبب هذا التخصيص أو ذاك التعميم؟ السبب هو نوع العلاقة بين الحكم والموضوع، فإن العلاقة بين غسل الثوب والثوب إذا ألقيت إلى العرف يفهم من هذه العلاقة نوع من الحكم غير المذكور. اغسل ثوبك، العرف يفهم أن الماء هو المدار في غسل الثوب. لما يقول لا تتوضأ بالماء النجس، العرف يفهم أنه لا خصوصية للكوز لأنه ورد فيه، فقال لا تتوضأ بالماء النجس الذي في الكوز. العرف ما يفهم خصوصية لمن؟ للكوز. ويفهم هناك خصوصية للماء دون غيره من السوائل. فالعلاقة بين الحكم والموضوع يحكمها نظر عرفي. هذا النظر العرفي يستدعي تارة التخصيص ويستدعي تارة التوسعة. طبعا هذا المقدار من البحث هو المناسب لهذه الحلقة التي بيدنا. إن شاء الله تعالى نتعرض إلى البحث بمناسبة أوسع وببحث أعمق، هنطبق هذا المقدار من العبارة حتى ننتقل إلى بحث إثبات الملاك بالدليل. مناسبات الحكم والموضوع: قد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بلفظ له مدلول عام، ولكن العرف يفهم ثبوت الحكم لحصة من ذلك المدلول، كما إذا قيل اغسل ثوبك إذا أصابه البول. فإن الغسل لغة قد يطلق على استعمال أي مائع، ولكن العرف ماذا يفهم؟ يفهم من هذا الدليل أن المطهر للماء، أن المطهر هو الغسل بالماء، هو الغسل بالماء. وقد يفهم شنو؟ مو هذه الحالة، يفهم حالة أخرى تختلف عن هذه الحالة. هنا نخصص، قد يفهم التعميم كما ذكرنا شنو؟ الماء الكوز. وقد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بحالة خاصة وهو الكوز، ولكن العرف يفهم أن هذه الحالة مجرد مثال لعنوان عام، وأن الحكم مرتبط بذلك العنوان العام، كما إذا ورد في قربة وقع فيها نجس أنه لا تتوضأ منها، من القربة، ولا تشرب من القربة، فإن العرف يفهمون أن هذا الحكم شبيه ثابت لماء الكوز أيضا ولغيره من الأواني الأخرى، وأن القربة مجرد شنو؟ مثال. وهذه التعميمات وتلك التخصيصات تقوم في الغالب على أساس ما يسمى بمناسبات الحكم والموضوع، حيث أن الحكم له مناسبات ومناطات مرتكزة في الذهن العرفي. لابد أكو ارتكاز عرفي. من خلال هذا الارتكاز العرفي العرف يوسع أو يخصص. بسببها، بسبب المرتكزات العرفية، ينسبق إلى ذهن الإنسان عند سماع الدليل التخصيص تارة، أو ينسبق إليه التعميم تارة أخرى. وهذه الانسباقات حجة. لماذا؟ لأنها تشكل ظهورا للدليل، وكل ظهور حجة وفقا لما؟ لقاعدة حجية الظهور، كما يأتي إن شاء الله تعالى مفصلا. يأتي بحث حجية الظهور، ويأتي بحث مناسبات الحكم والموضوع بشكل أوسع إن شاء الله في دراسات أعمق. البحث الآخر: إثبات الملاك بالدليل. أيضا هذا بحث مرتبط بالدلالات وتعميق بحث الدلالات، وإن كان تقدم الإشارة إليه بشكل إجمالي في أوائل الكتاب، إلا أننا الآن سنتناوله بشكل أوسع. قلنا أن الدلالة لها أنحاء ثلاثة: دلالة مطابقية، عندما آخذ الكتاب وأوراق الكتاب وجلاد الكتاب والنقش الموجود بالكتاب وما شاكل، كل ما يتعلق بالكتاب. وهناك دلالة تضمنية اللي هي الورق فقط، أو النقش فقط، أو الجلاد فقط، أو ما شاكل. وعندنا دلالة التزامية، وهو شنو؟ أن هذا الكتاب الموجود أنتقل من الكتاب إلى وجود عالم عاقل هو الذي صنف هذا المصنف، وهكذا. فعندنا دلالات ثلاثة: دلالة مطابقية، تضمنية، التزامية، ومر عليكم في كتاب المنطق تبيان هذه الدلالات الثلاثة، وأيضا مر في الحلقة الأسبق من هذه وفي دراسات غير هذه تمييز وتبيين الفوارق بين هذه الدلالات الثلاثة. تقدم عندنا بحث سابق أن كل حكم لابد أن يكون له ملاك، الوجوب إلى ملاك، الحرمة إلها ملاك، الاستحباب إلها ملاك، الكراهة إلها ملاك، الإباحة إلها ملاك، لابد أن يكون هناك ملاك. لو أخذنا ملاك الوجوب فسيكون المصلحة الشديدة مثلا، فلو قال المولى تجب الصلاة، المدلول المطابقي هو وجوب الصلاة علي، المدلول الالتزامي ما هو؟ وجود مصلحة، وجود ملاك. فإذا عجزت عن الإتيان بالصلاة في الوقت ثم خرج الوقت وزال العجز عني، فهل نستطيع من خلال العلاقة بين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي أن نثبت وجود الملاك وبالتالي نأتي بالصلاة تبعا لوجود ملاكها؟ فإحنا سابقا قلنا أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية وجودا، ولكن وقع خلاف بينهم، هل أن الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية بينهما علاقة في الحجية؟ بمعنى إذا تفرع عن المدلول المطابق مدلول التزامي وجودا، وتبعا لهذا التفرع تتفرع عليه الحجية، فصار المدلول المطابق موجود وحجة، والمدلول الالتزامي موجود وأيضا قلنا بحجيته. فإذا سقط المدلول المطابق هل يبقى المدلول الالتزامي على حجيته أو لا؟ قلنا وقع خلاف، قوم قالوا بالتبعية وقوم قالوا بعدم التبعية. المصنف من أنصار التبعية، الشيخ النائني من أنصار شنو؟ عدم التبعية. شنو معنى التبعية وعدم التبعية؟ التبعية وعدم التبعية مو بالوجود، بالوجود لا شك في التبعية، أن الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية بينهما تبعية، فالدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية وجودا، فإذا زالت الدلالة المطابقية زالت الدلالة الالتزامية وجودا. ولكن كل كلامنا هو في الدلالة شنو؟ الالتزامية من ناحية الحجية، فهل أن حجية الدلالة الالتزامية متفرعة على حجية الدلالة المطابقية، ومعنى ذلك أنها موجودة بوجودها وزائلة بزوالها، فإذا زالت الدلالة، فإذا زالت الحجية من الدلالة المطابقية فإن الحجية من الدلالة الالتزامية أيضا تزول، أو لا ما متفرعة عليها حجية وإن كانت متفرعة عليها وجودا. الشيخ النائيني قال إن الدلالة الالتزامية وإن كانت متفرعة وجودا على الدلالة المطابقية ولكنها غير متفرعة عليها حجة. فإذا سقطت الدلالة المطابقية، شنو هي الدلالة المطابقية في مثالنا؟ وجوب الصلاة. بقيت الدلالة الالتزامية على حجيته وهي شنو؟ الملاك. وعلى هذا الأساس فإذا ثبت عندي ملاك الصلاة فللمكلف أن يأتي بالصلاة وقت خارج الوقت، ليش؟ لأن عنده ملاك. أما إذا قلنا ديما بالتبعية وأن الدلالة الالتزامية حجية مو بس وجودا، حجية أيضا تابعة علما للدلالة المطابقية، على هذا الأساس إذا سقطت الدلالة المطابقية سقطت الدلالة الالتزامية حجية، فالملاك ما موجود مو حجة. هذا ما ذهب إليه المصنف. الآن نريد الحديث عن حالة أخرى، وهي إذا وجد لدينا حكمان متلازمان، مثلا إيش عندي؟ عندي وجوب الصلاة وعندي حرمة الأكل. فإذا سقط الحكم الأول وجوب الصلاة وأكو تلازم بينهما، تجب الصلاة يحرم الأكل أثناء الصلاة لأي سبب كان، أو لا هيك عندنا حكمين تلازما الشارع أوجد بينهما ملازمة، فإذا سقط أحد الحكمين مثلا سقط عندنا شنو؟ وجوب الصلاة، فهل يسقط حكم حرمة الأكل أو لا يسقط؟ المصنف يقول الكلام هو الكلام، يعني الكلام في الواجبين المتلازمين هو هو الكلام في الواجب الواحد بينه وبين ملاكه، فإذا قلنا بالتبعية فالنتيجة تختلف، وإذا قلنا بعدم التبعية فالنتيجة تابعة لهذا القول. خلينا نطبق العبارة. إثبات الملاك بالدليل. عرفنا سابقا أن كل حكم شئله له ملاك، فالوجوب مثلا ملاكه المصلحة، المصلحة طبعا الشديدة حتى نميز عن الاستحباب، ملاكه المصلحة الأكيدة في الفعل. والدليل على الحكم بالمطابقة دليل عليه من بالالتزام، فإذا أجتني صحيحة زرارة قالت تجب عليك الصلاة استفدت منها الوجوب، فالدليل على الوجوب هذا بنفسه كما هو دليل على الدلالة المطابقية هو بنفسه دليل على الدلالة شنو؟ الالتزامية. والدليل على الحكم بالمطابقة دليل بالالتزام على ملاكه، فله مدلولان مطابقي والتزامي. فإذا افترضنا في حالة من الحالات أن الحكم تعذر إثباته بذلك الدليل، صار عندي عجز وخرج الوقت وما أقدر أثبت وجوب الصلاة خارج الوقت بمن بالدليل المطابقي وهو تجب الصلاة عليك، ما أقدر. فإذا افترضنا في حالة من الحالات أن الحكم المطابقي تعذر إثباته بالدليل كما هو الحال في صورة العجز عند المكلف، فإن الحكم بوجوب الفعل على العاجز غير صحيح على ما سيأتي. وين يأتي؟ في شرطية القدرة. فهذا يعني أن المدلول المطابق للدليل ساقط في هذه الصورة، سقط عندنا الآن المدلول المطابق. والسؤال بهذا الشأن هو أنه هل يمكن إثبات وجود الملاك، ملاك الصلاة، بالدليل فيما إذا كان هناك أثر يترتب عليه، شنو الأثر؟ خارج الوقت أقضي الصلاة، على إثبات الملاك كوجوب القضاء مثلا خارج الوقت؟ والجواب على هذا السؤال يتعلق بما يتخذ من مبنى، من موقف تقدم الكلام في هذا، في مبنى يا مبنى التبعية في ترابط الدلالة الالتزامية مع الدلالة المطابقية، مو في الوجود يا إخواني، في الوجود تقدم السقوط لا شك فيه، نتكلم في الحجية. شيخ النائين يقول شنو؟ ماكو تبعية تبقى الحجية. المصنف يقول لا، تروح الحجية إذا راحت المطابقية تروح حجية الالتزامية. فإن قلنا بالاستقلال كما هو رأي الشيخ النائيني وعدم التبعية، فإن قلنا بالاستقلال وعدم التبعية باستقلال كل من هاتين الدلالتين، يعني الدلالة المطابقية إيش إلها حجية والدلالة الالتزامية إلها حجية، فإذا قلنا باستقلال كل من هاتين الدلالتين في الحجية أمكن إثبات الملاك في المقام بالدلالة الالتزامية للدليل، يبقى الملاك موجود لأنه دلالة التزامية وحجة وليس تابعا للدلالة المطابقية في الحجية، لأن سقوط دلالته المطابقية لا يؤثر على الحجية في الدلالة الالتزامية بحسب الفرض. وإن قلنا بتبعية الدلالة الالتزامية كما هو رأي المصنف تقدم، وإن قلنا بتبعية الالتزامية للمطابقية في الحجية كما هو الصحيح، فلا يمكن ذلك، لا يمكن الحكم بوجوب الصلاة تبعا لوجود ملاكها خارج الوقت. وعليه ففي كل حالة يتعذر فيها إثبات نفس الحكم بالدليل لا يبقى في الدليل ما يثبت وجود الملاك، ليش؟ للسقوط. هذه الحالة الأولى حكم ملاك، الحالة الثانية شنو؟ حكمين وبينهما تلازم. ومثل ذلك يعني ومثل ما قلناه فيما إذا وجد لدينا حكم واحد مع ملاكه، ومثل ذلك ما إذا كان الدليل على الحكم دال بالالتزام على حكم آخر مو على ملاكه وإنما على حكم آخر، وسقط المدلول المطابقي. فإن محاولة إثبات الحكم المدلول التزاما حينئذ بنفس الدليل كمحاولة إثبات الملاك بالدليل في الحالة الآنفة الذكر. يعني لا فرق بين كون الدلالة الالتزامية ساقطة أو باقية كونها فرع حكم واحد، أو أن الدلالة الالتزامية ناشئة من حكمين. ومثال ذلك دليل الوجوب الدال بالالتزام على الحكم بالجواز وعدم الحرمة. عند دليل وجوب مثلا اللي هو وجوب الصلاة، هذا دال بالالتزام على الحكم بعدم الحرمة، عدم الحرمة مثلا لمن؟ إلى النظر إلى الأجنبي أثناء الصلاة، مو حرام مثلا إذا قلنا هيج، أو لا هو حرام لا شك في حرمته ولكن لا يبطل. أو إذا قلنا أن الصلاة واجبة، هذا دليل الوجوب الدال بالالتزام كالمثال اللي ضربته، وحرمة الأكل، بس هو هنا يريد مثال في الوجوبين، التلازم بين الوجوبين. وأكو عندنا تلازم بين ماذا وماذا؟ بين الوجوبين، كما لو كان مثلا الصدقة واجبة علي والصلاة واجبة علي، وأكو تلازم بينهما، إذا صليت كن أتصدق، فإذا سقط وجوب الصلاة لمانع عجز عندي صار ما أقدر أصلي، وجوب الصدقة اللازم لوجوب الصلاة لأنهما حكمان إيش بيهما متلازمين، قلنا الصلاة والصدقة إيش بيهم حكمان متلازمان، فإذا سقط وجوب الصلاة هل يسقط وجوب الصدقة أو لا يسقط؟ على المبنى السابق بناء على رأي الشيخ النائي لا يسقط، بناء على رأي المصنف يسقط. دليل الوجوب الدال بالالتزام على الحكم بالجواز وعدم الحرمة كجواز الصدقة مثلا، أو استحباب الصدقة، أو وجوب الصدقة، أو حرمة الأكل، أي مثال تريد تعبر عبر. دليل وجوب الصلاة بالمقابل عندي حكم التزامي، إما حرمة الأكل أو حرمة القهقهة أو استحباب الصدقة أو وجوب الصدقة على مثلا واجب الصدقة وهكذا. فإذا نسخ الوجوب جرى البحث في مدى إمكان إثبات الجواز وعدم الحرمة بنفس دليل الوجوب المنسوخ أو المتعذر، والكلام فيه كما تقدم في الملاك. ننتقل الآن إلى بحث الدليل الشرعي غير اللفظي. الدليل الشرعي غير الدليل العقلي، يأتي الدليل العقلي. إجينا احنا قلنا الدليل الشرعي. الدليل الشرعي إما دليل لفظي، وكان كل كلامنا السابق هو في الدليل الشرعي اللفظي. الدليل الشرعي إما دليل لفظي وتقدم الحديث عنه مفصلا، وإما دليل شرعي غير لفظي اللي هو محل حديثنا الآن. الدليل الشرعي غير اللفظي يعني أكو موقف عملي. هذا الموقف العملي تارة يصدر من الإمام وتارة يصدر من غير الإمام. إذا صدر من الإمام نسميه فعل الإمام. طبعا هسه فعل الإمام مرة مقترن بقول، مثل ما يقول الإمام ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، ويقوم يتوضأ، فهو فعل من الإمام مع قول، ومرة لا فعل بلا قول، هو رأسا يقوم يتوضأ بدون ما يقول لنا ألا أحكي لكم وضوء رسول الله، فهذا فعل الإمام. على ماذا يدل فعل الإمام؟ راح نجي نبحث. ومرة أنا أفعل أمام الإمام ويسكت عني الإمام، شنو دلالة سكوت الإمام على الفعل الذي أقوم به أمامه؟ هذا ثاني. وعندنا قسم ثالث، أن جماعة يفعلون أمام الإمام، ناس هو يفعلون أمام الإمام ويسكت الإمام، هذا شنو دلالة على الحكم الشرعي؟ فإذا عندنا الفعل مرة فعل من الإمام، ومرة فعل من؟ من غير الإمام. اللي من غير الإمام مرة شخص ومرة أشخاص، فنسمي الأول دلالة الفعل ونسمي الثاني دلالة التقرير والسكوت. خنطبق هذا المقدار ثم نشوف إذا أكو مجال ندخل في دلالة الفعل ونبينها. ثانيا الدليل الشرعي غير اللفظي. أولا شنو كان الدليل الشرعي اللفظي؟ وبحثنا عن أنواع من الأدلة الشرعية اللفظية. الآن نريد نتحدث عن الدليل الشرعي شبيه غير اللفظي. عرفنا فيما تقدم أن الدليل الشرعي تارة يكون لفظيا، وهو ما تقدم الحديث عنه مفصلا، وأخرى ليس بلفظي غير لفظي. والدليل الشرعي غير اللفظي شنو هو؟ هو الموقف الذي يتخذه المعصوم، وتكون له دلالة على الحكم الشرعي. موقف يا أهل المعصوم، موقف هو يفعله أو يلاحظ فيه الآخرين، فهو موقف عمل مو لفظ، عمل يقوم به المعصوم وتكون له دلالة على الحكم الشرعي. هذا شو نسميه؟ الدليل الشرعي غير اللفظي. هذا الموقف اللي ياخذه المعصوم يتمثل بمن؟ في الفعل تارة، المعصوم هو يفعل، هو يقوم يتوضأ أمامنا سواء كان ويا ألفاظ أو بلا ألفاظ، هو يقوم ويتوضأ قدامنا، هو يقوم ويصلي قدامنا، هو يقوم ويعطي الخمس قدامنا، هو يقوم ويعطي زكاة قدامنا، هو يقوم ويحج قدامنا. هذا شو نسميه؟ فعل الإمام، فعل المعصوم. هذا شو نعبر عنه؟ دليل شرعي غير لفظي متضمن علما للعمل، العمل الذي يقوم به الإمام. هذا الموقف الأول اللي هو فعل الإمام، الفعل تارة، وفي التقرير والسكوت تارة أخرى. لا، ومرة الإمام ما يفعل، قاعد والآخرين يفعلون أمامه، الآخرين إما شخص واحد أو شخصين أو ثلاثة، وإما جماعة جمهرة من الناس يفعلون أمام الإمام فعلا من الأفعال، كما لو صلوا بصلاة معينة، تصدقوا بصدقة معينة، حجوا بحج معين، وسكت الإمام، شو نقول؟ نقول هذا صحيح، هذا واجب، هذا مستحب. الآن هو احنا بصدد بحث دلالة سكوت الإمام ودلالة فعل الإمام على الحكم الشرعي. شنو مقدار دلالة سكوت الإمام، وشنو مقدار دلالة حديث، شنو مقدار دلالة سكوت الإمام، وشنو مقدار دلالة فعل الإمام على الحكم الشرعي. ويتمثل هذا الموقف في الفعل تارة، وفي التقرير والسكوت عن تصرف معين، عمل معين، تارة أخرى. ونتكلم الآن عن دلالات كل من الفعل والسكوت. إذن الدليل الشرعي غير اللفظي كم قسم إليه؟ إلى قسمين، دلالة الفعل ودلالة السكوت. دلالة الفعل يأتي الكلام عنها غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.